إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة. المنظمة الدولية تدعو لنجدة أكثر من 2 مليون شخص محاصرين في غزة ومحرومين من احتياجاتهم. تفاصيل النشرة. أفادت مصادر يمنية مساء السبت بأن عدوانا أمريكيا بريطانيا عنيفا استهدف منطقة عطان في العاصمة صنعاء، وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية ضرب هدف عسكري في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2، فيما اعترف جيش الاحتلال بفشل منظوماته الدفاعية في اعتراض الصاروخ وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات. ويوم الجمعة أعلنت أنصار الله أنها نفذت عمليتين عسكريتين بعدد من الطائرات المسيرة ضد أهداف حيوية جنوب ووسط فلسطين المحتلة، إحداهما بالاشتراك مع المقاومة العراقية. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحصره على قطاع غزة لليوم 42 بعد 400 على التوالي، متسببا بكارثة إنسانية كبرى. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتقاء 21 شهيدا وإصابة 61 جراء 30 مجازر إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 45,227 شهيدا و107,573 مصابا منذ 7 من أكتوبر للسنة الماضية. حول مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة تابعوا معنا التقرير التالي.
نزيف الدم في غزة مستمر على مذبح الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بالقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع دون هوادة، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى. وفي آخر جرائم الاحتلال، قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية في جباليا النزلة، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 7 أطفال وإصابة آخرين.
يا أمة محمد، لماذا يقتل هؤلاء؟ لماذا يقتل هؤلاء الأطفال؟ لماذا يقتل هؤلاء الأبرياء؟ 7 أطفال. كل إنسان يشاهد يتخيل نفسه يجد هذا المشهد، يكون في هذا المكان، يفقد 7 أطفال من أبنائه في نفس التوقيت. يا أمة المليار، ما ذنب هؤلاء؟ تخيلها بنتك، تخيلها ابنك. يا عالم، يكفي قتل في غزة.
إلى ذلك استهدف قصف مدفعي مشروع بيت لاهية شمالي القطاع، واستهدفت طائرات الاحتلال حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف جديدة لمبان سكنية في منطقة الخلفاء والعلم ومنطقة أبو قمر بمخيم جبالية ومنطقة مشروع بيت لاهية ومدينة بيت لاهية شمالي قطاع غزة. وسمع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات نسف ينفذها جيش الاحتلال في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. كما سقط شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف جيش الاحتلال منزلا في محيط مدرسة التابعين وسط مدينة غزة. وأعلن عن قصف مدفعي كثيف على حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وفي وسط القطاع استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيم البريج، وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمال مخيم النصيرات. وفي جنوب القطاع أكدت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال نصف مباني سكنية في حي الجنينة شرق رفح بتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف شمال غرب رفح. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 45,000 فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة ما يقرب من 108,000 جريح في حصيلة ترتفع بشكل متسارع، إذ لا يزال آلاف الشهداء تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
تخوض سرايا القدس اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم جباليا شمال غزة. في ذات السياق أعلنت كتائب القسام مساء السبت الإجهاز على 3 جنود صهاينة طعنا بالسكاكين واغتنام سلاحهم، ثم اقتحام منزل تحصنت به قوة راجلة والإجهاز على جنديين من أفرادها والاشتباك مع الآخرين من مسافة صفر وسط جباليا شمال القطاع. وكانت كتائب القسام قد أعلنت في بلاغ عسكري من عملية نوعية تمكن خلالها مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده من مسافة الصفر في مخيم جباليا، فيما تنكر المجاهد بلباس جنود الاحتلال وفجر نفسه وسط قوة صهيونية مكونة من 6 جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف محور نتسريم بقصف مكثف بصواريخ 107. وجاء في بيان سرايا القدس: قصفنا برشقة صاروخية موقع قيادة وسيطرة يتبع للاحتلال في محور نتسريم، ورصدنا هبوط طائرة مروحية في المكان المستهدف لإجلاء المصابين. كما عرضت سرايا القدس في وقت سابق مشاهد من تنفيذ عملية استحكام مدفعي على مقر قيادة وسيطرة إسرائيلي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أعلنت حركة حماس عن لقاء لوفود قادة كل من حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في القاهرة مساء الجمعة. وأضافت الحركة في بيانها أن القادة بحثوا مجريات الحرب الدائرة على قطاع غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الوسطاء لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل. وأشارت الحركة إلى أن إمكانية الوصول لاتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو الإسرائيلي عن وضع اشتراطات جديدة. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن أكثر من 2 مليون شخص ما زالوا محاصرين في ظروف مروعة في غزة ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية. وأضافت الوكالة أن السكان لا يمكنهم الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت. بدورها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن الحرب على الأطفال في غزة تشكل تذكيرا صارخا مسؤولية العالم الجماعية للقيام بكل ما هو ممكن لإنهاء معاناتهم، مؤكدة أن جيلا من الأطفال يتحملون وطأة الانتهاك الوحشي لحقوقهم وتدمير مستقبلهم. دعت حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي إلى احتواء الأحداث الأخيرة في جنين بما يصون الدم الفلسطيني ويحمي المقاومة. وعبرت الحركات الثلاث مساء السبت عن قلقها إزاء الأحداث التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها عبر تصعيد الحملة التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية. وشددت القوى الثلاث على صون الدم الفلسطيني كأولوية قصوى وخط أحمر والحفاظ على وحدة الصف وعدم الانجرار نحو الفتنة الداخلية، وإن سلاح المقاومة شرعي لا يجوز المساس به. إلى العناوين. العدوان الأمريكي البريطاني يشن عدوانا جويا على العاصمة اليمنية صنعاء. الفصائل الفلسطينية تشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة. المنظمة الدولية تدعو لنجدة أكثر من 2 مليون شخص محاصرين في غزة ومحرومين من احتياجاتهم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 300، باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال، النهي عن هذه الصفات. المراء المماحكة المناقرة، الخصومة أن تكون عند الإنسان حالة عدوانية، يريد يحرك الآخرين ويؤذيهم يزعجهم. ومعاداة الرجال يعمل عملا يزرع الغيظ في قلب ذلك الشخص بغض النظر عن كونه محقا أو مبطلا. هذه الحالات الثلاثة مرت بعض أحاديثها، ولاحظوا آثارها اللي حذرنا منها النبي والأئمة عليهم السلام. من نصب الله غرضا للخصومات أوشك أن يكثر الانتقال، يعني اللي شغلته أنه يناقر بالمناقرة يمكن ينتقل من الحق إلى الباطل، لأن هو صار لعيب شطرنج، صار شغلته المماحكة. وبعضهم مرة أنا مدحت شخص لآخر، قال هذا لعبي مناقرجي، بعد مدة حتى عرفت معنى اللعب. في الواقع هكذا، ما له رأي ثابت، عنده حب الانتقاد فقط، حب الانتقاد وحب الخصومة والمراء. هذا معناها أنه ليس مضمونا أن يثبت على حال. بعد الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كما في هذا الحديث: لا تمارين حليما ولا سفيها. شوف الطرف أنت اللي جاي تناقشه وتماحكه، دير بالك حتى لو حليم أو سفيه، فإن الحليم يقليك يبغضك، هذا حليم، لكن يشوفك أنت تريد تفهم الحق، تريد تناقر، حتى لو اتضح لك الحق أنت عندك حالة المماحكة، يقليك يعني يعيفك، يبغضك يبعد عنك، يقليك بمعنى يبعدك، غير البغض. ما ودعك ربك وما قلى يعني أبعدك. بعد فإن الحليم يقليك، ويفسرون القلى بالبغض أو القلي، قلاه يعني أبغضه، لكن في الواقع بمعنى أبعده، نوع خفيف من البغض يمكن نفسره. المهم الحليم يقليك والسفي يؤذيك. فإذا أنت مماحكتك خطأ حتى لو كان طرفك حليما، لأنه روحيا يبتعد عنك أو يبعدك، وذاك السفي يؤذيك ما دام أنت جاي تماحك، فانتظر شره. بعد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إياكم والمشارة. مشارة يعني المماحكة المخاصمة، فإنها تورث المعرة وتظهر المعورة، تسبب المعرة أثقال، نتائج سيئة في الفكر في الروح، وتظهر نقاط الضعف الآخرة تطلعها. كل ما أنت لحيت عليه، كل ما أذيته يطلع نقاط ضعفه أكثر، شلك به شلك به. بعد الإمام الصادق سلام الله عليه أيضا يقول: إياكم والخصومة، فإنها تشغل القلب. لما عندك صراع مع واحد استنفر عواطفك مشاعرك، ماذا أسوي؟ هو خصمني، هو أذاني، أنا أؤذي، صارت حالة خصومة بينك وبينه، علاقتكم صارت فيها حالة خصومة. إذن هذه شغل قلبك، شغل قلبك عن خشوع، عن خضوع، عن عوالم أخرى، عن تفكير، عن أمور حسنة. أخذ حيز من قلبك، تشغل القلب وتورث النفاق، لأنه صير عندك حب الانتصار عليه بأي طريقة، معناها حالة ازدواجية، وتكسب الضغائن، تسبب حالة نفسية حقد في قلب الطرفين. بعد عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث، هو صحيح بعدة أسانيد، قال صلى الله عليه وآله: ما كاد جبرائيل يأتيني إلا قال: يا محمد اتق شحناء الرجال وعداوتهم. عندنا حديث آخر يقول: ما أتاني جبرائيل إلا وعظني، فآخر قوله لي: إياك ومشارة الناس. يقول: ما عهد إلي جبرائيل في شيء ما عهد إلي في معادات الرجال. عجيب عجيب عجيب. يعني ماذا؟ يعني قل: أنت واقف في وجه العالم، في وجه اليهود النصارى الوثنيين المشركين، زعماء العرب، زعماء الأمبراطورية فارس والروم، جاي بمشروع جديد، وهؤلاء يحاولون قتلك، النفس قريش كم مرة خططوا لقتلك. علاقاتك مع رجالهم لتغرس فيهم حقدا شخصيا عليك. عجيب. يعني اجعل الباب مفتوح. حتى أبو سفيان يخطط لقتل النبي صلى الله عليه وآله. ليلة الهجرة كان مع 15 واحد اللي حاصروا بيت النبي صلى الله عليه وآله، حتى لما يظهر الفجر يقتلونه. كم عملوا، لكن لما تصير مشكلة في الحديبية يجي أبو سفيان إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله: ابن عمي وإحنا من بني عبد مناف، وتكلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كان يطرح مفاهيم الإسلام، الآيات، الكلام، ويلعن أبو سفيان حتى بالقنوت، لكن بنفس الوقت أيضا ما غرس في قلبه حقدا شخصيا عليه لتسبب العداوة الشخصية، تعارضه، تحاربه، لا بأس. وهذا رقي في التعامل. لذلك اللي يخوضون صراعات فكرية، عقائدية، سياسية، اترك الباب مفتوحا للرجعة. خلي خط رجعة مع خصمك. لماذا لا تخلي خط رجعة مع خصمك؟ تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله كيف دار حتى خصومة لما يضطر يقول: والله أنا علاقتي به زينة، إذن يمكنني أني أروح له. قل: جبرائيل يأكد علي باستمرار أنه أنت لا تحرك الرجال تحريكا شخصيا ضدك، الشحناء، الغيظ، اتق شحناء الرجال وعداوتهم. ما عهد إلي جبرائيل معادات الرجال. بعضهم يقول: طيب النبي صلى الله عليه وآله أمره الله أن يوالي أولياءه ويعادي أعداءه، أبو سفيان وزعماء قريش أئمة الكفر بنص القرآن. عندما بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قريش والعرب، هو أخبره بأنه أكثرهم لا يؤمنون، لن يؤمنوا، راح يبقون أكثرهم، يعني أكثر الذين بعثت لتنذرهم ما جاءهم قبلك من نذير، وأكثرهم سوف لا يؤمنون، مع ذلك حفظ العلاقة معهم. إذن عندنا أنه يجب ولاية أولياء الله، عداوة أعداء الله، لكن هناك حالة شخصية تزرع الحقد الشخصي في قلوب خصومك الفكريين، خصومك السياسيين، تجنب عنها حتى يظل الخط مفتوح ويشعر بأن قلبك يسعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: من لبس ثوبا يشهره كساه الله سبحانه يوم القيامة ثوبا من النار. يحرم على الإنسان أن يلبس لباس الشهرة، ومعنى لباس الشهرة هو اللباس الذي يشتهر به الإنسان إذا لبسه ويشار إليه بالبنان، فيوجب إهانته وخفته. والله سبحانه لا يرضى للمؤمن أن يهين نفسه ويذلها، كأن يلبس الرجل مثلا ثوبا أحمرا أو قصيرا يصل إلى ركبتيه، أو امرأة عجوز تلبس لباس العروس، فهذا يشين بشأن المؤمن، والله سبحانه وتعالى يحب المؤمن ولا يرضى للمؤمن أن يذل نفسه. الإمام الصادق سلام الله عليه يخاطب الكعبة: ما أعظمك، ولكن حرمة المؤمن أعظم منك. وكذلك لا يجوز أن يتزيى كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس، كأن تلبس المرأة ثوبا رجاليا وتظهر به أمام الناس، ويلبس الرجل ثياب النساء ويخرج به أمام الناس. وأما إذا لبس الرجل بعض ملابس المرأة، أو لبست المرأة بعض ملابس الرجل لا لأجل الزينة، كأن تلبس المرأة في البيت ملابس زوجها لأجل البرد أو غير ذلك، فلا إشكال فيه. سؤال: إذا لبس المصلي لباس الشهرة أو ما يختص بالجنس الثاني للتزيين، فهل صلاته صحيحة؟ الجواب: نعم، ولو كان فعله محرم، ولكن الصلاة تحكم بالصحة من هذه الناحية. والبعض قال: تبطل الصلاة إذا كان اللباس هو الساتر للعورة، وينبغي للشباب أن لا يتزينوا بزي الغرب والكفر من حيث اللباس وشكل البدن، لأن الاستكبار يحاول أن يغزو المسلمين بكل شكل حتى في الشكل والملبس، وقد يجر إلى التخنيث، يصير مخنث بهذا التقليد وهو محرم وبعيد عن أخلاق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فينبغي للإنسان أن يتحرز عن ذلك. الحديث يقول: أخوك دينك فاحتط لدينك، فالإنسان يكون في تمام الحذر من الهجمة الغربية على المسلمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
يسرنا أن يجمعنا اللقاء بكم من جديد عبر حلقة جديدة من برنامجكم المرصد اللغوي،
وكلنا أمل أن نقدم لحضراتكم ما يحظى بحسن إصغائكم ومتابعتكم
وما يسهم في رفع مستوى ثقافتنا اللغوية
إن شاء الله. إذن كونوا برفقتنا مشكورين.
مستمعينا الأكارم، فتح فلان لي الباب ثم قال تفضل، هل هذه العبارة صحيحة؟
نعم أعزائنا الكرام، هذه العبارة خطأ. الصواب أن يقال
فتح فلان لي الباب فقال تفضل، وليس ثم قال تفضل.
إذن إن الفاء حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب، كقول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، صدق الله العلي العظيم.
أيها الأحبة، ما مدى صحة قولنا جبرني فلان على فعل كذا؟
نعم، يقال جبرني فلان على فعل كذا، وهذا خطأ.
والصواب أن يقال أجبرني فلان على فعل كذا. يقول صاحب الصحاح ماذا يقول؟
يقول أجبره على الأمر، أي أكرهه عليه. وابن فارس أيضا يقول في مقاييس اللغة
أجبرت فلانا على الأمر، لا يكون ذلك إلا بالقهر وجنس من التعظم عليه.
أما صاحب المصباح فيقول أجبرته على كذا، أي حملته عليه قهرا وغلبة. إذن أحبتنا الكرام فلنقل
أجبرني لا جبرني.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بمستمعين الأفاضل. أحبتنا الكرام، كثيرا ما تطرق العبارة التالية أسماعنا: ينحط المنافقون يوم القيامة إلى أسفل الدرجات في النار. هذه الجملة خطأ. الصواب
أن يقال إلى أسفل الدركات في النار، فالأصل في استعمال درجة للرقي في الشيء، والدرك تعني القعر.
نعم، قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، صدق الله العلي العظيم. وقال عز من قائل أيضا
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
أيها الأعزاء أيها الأكارم، من الأخطاء الشائعة وصف الحمام بأنه زاجل، كما في قولنا أوصل الحمام الزاجل الرسالة.
يقال أوصل الحمام الزاجل الرسالة، وهو خطأ. والصواب؟
الصواب أيها الإخوة والأخوات أن يقال أوصل حمام الزاجل الرسالة. لماذا؟
الزاجل ليست صفة للحمام، وإنما صفة للذي يزجلها، أي الذي يرميها من الأبراج.
وعلى ذلك فإن الحمام يستعمل مضافا إلى الزاجل.
أصدقائنا المستمعين، أي التعبيرين أصح؟ احتجينا على قول فنان أم احتججنا؟
يقول البعض في لغة الإعلام احتجينا على قول فلان، وهذا في اللغة العربية أيضا خطأ.
والصواب أن يقال احتججنا على قول فلان، فلا تضاف الياء عند إسناد الفعل المضاعف الآخر إلى ضمير رفع، بل يفك تضعيفه.
نعم، وكذا الحال بالنسبة إلى الفعل استمر، فلا يقال استمريت، بل الصحيح أن يقال استمررت لنفس السبب الذي ذكرناه.
أيها الأفاضل، هل كلمة درب مؤنثة أم مذكرة؟
نعم، للأسف الكثيرون يؤنثونها ويقولون ما زالت دربنا طويلة، لكن هذا ماذا؟
هذا خطأ.
هذا خطأ.
والصواب؟
نعم. الصواب. نعم.
الصواب أن يقال ما زال دربنا طويلا.
نعم.
لماذا؟
لأن كلمة درب مذكرة وليست مؤنثة بشهادة المعاجم.
مستمعين الأطائب، الكثير من الإعلاميين يقولون الآنف الذكر.
نعم، طيب يقولون الآنف الذكر، لكن نعم. ما هو الصواب بأن يقال؟
نعم، الصواب أن يقال المذكور آنفا.
إذن نعم، لا تقولوا الآنف الذكر، بل قولوا المذكور آنفا، أي المتقدم ذكره أو السالف الذكر.
لأن آنفا ظرف زمان وليس اسما مشتقا من الفعل الثلاثي أنفا.
أنفا بمعنى تنزه على صيغة اسم الفاعل.
أيها الكرام، قولنا الحروف الأبجدية للتعبير عن الحروف الهجائية هو من الأخطاء اللغوية الشائعة. إذا كنا نريد بذلك حروف الهجاء ألف باء تاء وحتى الياء.
نعم، لأن الحروف الأبجدية أيها الأحبة لها ترتيب آخر غير ترتيب الهجاء، فيقال أبجد هوز إلى آخرها. الصواب القول
الحروف المعجمية أو الهجائية أو الألفبائية أو
حروف المعجم أو حروف الهجاء أو حروف ألف باء،
فلننتبه إلى ذلك.
أيها الأحبة أيها الأعزاء، هل من الصحيح أن يقال هو مرسول من طرف فلان؟
أيها الكرام، لا يقال مرسول إلا إذا كان الفعل رسل.
نعم.
ولكن ليس في العربية رسل، بل
أرسل، فهو مرسل لا راسل.
واسم المفعول هنا مرسل لا مرسول، فمن الأخطاء الشائعة أن نقول
مرسول من فلان. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، هل يوجد فرق بين إن وإذا؟
علينا أن نتجنب القول سآتيك إن طلعت الشمس، بل لنقل سآتيك إذا طلعت.
نعم، إن تفيد الشك وإذا تجزم في المعنى.
إذا قلت سآتيك إن طلع الفجر، فإن المعنى أن الفجر قد لا يطلع، لأن إن تفهم احتمال الوقوع لا تحققه.
نعم، الصواب أحبتنا الكرام أن نقول سآتيك إذا طلع الفجر، أي حين طلوعه. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي،
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران،
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي،
مولد الزهراء سلام الله عليها. للشاعر السيد محمد جمال الهاشمي. مولد الزهراء للإيمان عيد، كل إنسان بذكراه سعيد. ذكريات الفجر في مطلعه تتجلى، ولنا فيه عهود. مولد الزهراء، مولد الزهراء في موكبه يتهادى، وبه الماضي يعود. يهزم الأوهام في ألطافه، فالفيافي من معانيه ورود. ورمال البيد سالت عسجدا، والحصى فيه لآل وعقود. واستطالت قمم المجد بها، فهي في الشرق رواب ونجود. ولد الإنسان في أكنافها، فهي أم للكرامات ولود. مولد الزهراء هذا، فابتسم أيها المسلم، فالموسم عيد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى،
بيت النبي وساعة الميعاد، والصبح يرقب لحظة الميلاد. أطفئ شموعك أن كوكب فاطم شعت بنور ساطع وقادي.
ولد الصباح على نسيم عبيرها، يا فرحة الميلاد في الميلاد. هبطت ملائكة السماء ببيتها، تلقي التحية للنبي الهادي.
يا سيدة الكون سلاما، في العيد يدينا سعداء. يا سيدة الكون سلاما. قام فرحا في أرض وسماء. كم يحلو للقلب نداء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها كما أحاط به علمك وأحصاه. نزف لحضراتكم أجمل التبركات وأرقاها بمناسبة الذكرى السعيدة للميلاد المبارك لقرة عين المصطفى ومهجة قلبه سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام،
التي نصت أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام أن ولادتها كانت في 20 من جمادى الآخرة من السنة 5 للبعثة النبوية المباركة.
نعم، وبهذه المناسبة العطرة وضمن حلقات برنامجكم أعلام الهدى نقدم لحضراتكم هذه الحلقة الخاصة،
نرجو أن تروق لحضراتكم.
إنسية حوراء حورية زهراء، إنسية حوراء حورية زهراء، رضية مرضية رضية مرضية، سخية سمحاء سخية سمحاء،
إنسية حوراء حورية زهراء، رضية مرضية رضية مرضية، سخية سمحاء سخية سمحاء.
بضعة من أب عظيم يراها نور عينيه مشرقا في ردائي،
وهي قطب الحنان في صدر طه واختصار البنات والأبناء.
أجل، بضعة الرسول وابنة أكرم خلق الله على الله، وريحانة أحب المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء عليها السلام. والدتها الطاهرة المكرمة خديجة ابنة خويلد المؤازرة للنبي الخاتم، المخففة عنه والمهونة عليه ما كان يلقاه من عظيم الأذى من المشركين والمنافقين وهو يبلغ رسالات ربه.
إذن فالزهراء سلام الله عليها بركة السماء تنزل على البيت الأطهر المترعرعة تحت جناحي الأب المبعوث رحمة للعالمين والأم العطوفة الرؤوفة الجليلة خديجة الكبرى سلام الله عليها.
ولا فضفوه ذلك الشاعر الذي قال: كيف يذنو إلى حشايا الداء وبقلب الصديقة الزهراء.
من أبوها وبعلها وبنوها صفوة ما لمثلهم قرناء،
وكيان بناه أحمد خلقا ورعته خديجة الغراء.
قد رحت أنظم حبا سامقا ألقا، مذ لامس الحرف وردا طوع الأفقا، واستعذب الحبر أن يلقى ثريا هوى وأن يعانى ريحان العلا العبقا، وتلألأت قسمات الطير في رغد إذ داعب النور تيها ما به صفقا.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين يوم القيامة في قبة تحت العرش.
فاطمة الزهراء هي تلك الدرة المنقاة المصفات في عقد البيت النبوي النظيم، والسند القوي لأبيها الصادق الأمين في دعوته إلى الإسلام الحنيف.
أنت ريحانة النبي إذا ما شمها سرة كيف لا يدنيك.
حينما تقبلين ينهض مسرورا من بحر عطفه يرويك.
نعم أيها الأحبة، لقد كان حنان رسول البشرية صلى الله عليه وآله وسلم نبعا فياضا لا يرجى له نضوب، وشربت منه الصديقة الكبرى أم الحسنين كأسا دهاقا فامتلأت نفسها رقة وحنانا. تلك الشفيعة حليفة العبادة والتقى أحبت أباها وتوددت إليه تجله وتحترمه.
نعم، فإذا رأته قادما قامت إليه وقبلته وأقعدته مكانها، وحبيب إله العالمين يبادلها الشيء ذاته حتى بدا أنهما تقاسما المكارم والشمائل مناصفة بينهما.
ورثت طهر أحمد وهداه، فهي من روحه امتداد حميد.
نعم أحبة الخير والصلاح، تضافرت النصوص الشريفة والآثار عند عموم المسلمين أن الصديقة الطاهرة فاطمة ابنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كانت أشبه أهل البيت بأبيها في خلقه وسمته وهديه وعامة أخلاقه.
فقد حدث البخاري في الأدب المنفرد بإسناده عن عائشة أنها قالت: ما رأيت أحدا من الناس أشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة.
وقالت أم سلمة: كانت فاطمة ابنة رسول الله أشبه الناس وجها وخلقا برسول الله.
أيها الأفاضل، ونظائر هذه الأحاديث الشريفة المروية من طرق مختلف المذاهب الإسلامية تكشف جانبا من دلالات تأكيد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة أن الله عز وجل رضاه في رضا سيدة نساء العالمين وسخطه في سخطها. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع معا من ضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تأكيد النبي صلى الله عليه وآله على هذا المعنى باعتبار أن الارتباط بشخصية الزهراء وفهم شخصية الزهراء سلام الله عليها هو فهم لروح الإسلام وفهم لمعنى الإسلام. لذلك كان النبي يغذي بضعته فاطمة الزهراء بأعلى المثل وأضخم القيم الكريمة، وشد الناس إلى بيت الزهراء. ومن هنا نلاحظ الستة أشهر الأخيرة من حياته صلى الله عليه وآله كان النبي يقف يوميا على باب بيت ابنته فاطمة، وهو يقرأ هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أو أحيانا كان يقرأ هذه الآية: في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله يهدف إلى معاني، وفي قمة هذه المعاني أن الإسلام لا يفهم فهما صحيحا إلا من خلال علي وفاطمة، وأن روح القرآن لا يعرف بكل أعماقه إلا من خلال هذا البيت ومن في هذا البيت، وهم علي وفاطمة. يعني النبي كان يوضح ويعزز هذا المعنى حينما يقف عند باب بيت علي وهو يستأذن بصوت عال وغير مألوف عند الناس أن شخصا يريد الدخول على ابنته فيستأذن، هي ابنته، ولكن النبي كان يستأذن وبطريقة خاصة وبألفاظ لها دلالة وأكثر من دلالة، حينما كان يصرح بصوته العالي: السلام عليكم يا آل بيت النبوة، أن هذه الباب يزدحم عليها الملائكة للتبرك بما يتطاير منها من فيض، وبيت تدب الضبا دونه وتمنع سمر القنا جاره، تسامى بمن فيه حتى غدت جميع الملائكة زواره. أراد النبي أن يفهم سفهاء قريش وغير سفهاء قريش، أراد أن يفهمهم بأن الله سبحانه وتعالى صان الإسلام بهذه الوجودات المباركة، وفي مقدمتها وطليعتها وجود مولاتنا فاطمة الزهراء. أنا أختم حديثي بهذا الخبر أو هذه الرواية في الاستيعاب، ويمكن للإخوة متابعة ذلك والتفتيش عنها. في الاستيعاب سئلت عائشة: أي الناس كان أحب إلى رسول الله؟ قالت: ابنته فاطمة. قلت، نص الحديث أقرأه، قلت: أي الناس كان أحب إلى رسول الله؟ قالت: ابنته فاطمة. قلت: من الرجال؟ قالت: زوجها علي بن أبي طالب. فهذا كان واضح أن النبي لما يقرن رضا فاطمة برضاه، سخط فاطمة بسخطه، مرة يعبر عنها بروحي التي بين جنبي، ومرة يعبر عنها بأنها بضعة مني، وهذا شيء واضح، واستدل به الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي لما سئل عن موقع الزهراء فاطمة، استدل بهذه الكلمة بأنها هي النبي، روح النبي في عظيم المنزلة وفي الكفاء كفء من لا كفء له.
زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وأعلام الهدى، والمناسبة الطيبة والسعيدة لولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. جزيل الشكر أيضا لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على المشاركة التي قدمها للبرنامج قبل الفاصل، وهذه الأبيات الشعرية حيدر لو تقرأها.
يا أخ المصطفى أزف ولائي لك بشرا في مولد الزهراء.
هي أم الصبطين بضعة طه، زوجة المرتضى وخير النساء.
هي ريحانة الرسول وكانت منه طيبا تفوح بالأشذاء.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. نعم،
صل على محمد وآل محمد.
جاء في روايات أهل البيت عليهم السلام أن مهر سيدة نساء العالمين عليها السلام كان 500 درهم، هي قيمة الدرع الذي باعه أمير المؤمنين عليه السلام بأمر من الرسول صلى الله عليه وآله. ولهذا كان زواج الزهراء عليها السلام النموذج الأمثل بسيطا لا تكلف فيه ولا إسراف، ليكون درسا عمليا وعلاجا ناجحا وطريقا واضحا للمسلمين كافة وللبشرية جمعاء.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام متحدثا عن سيدة النساء سلام الله عليها: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان.
وقد كان بيتها المتواضع منارا للإيمان ومشكاة للهداية، حيث غذت أولادها بالقيم الروحية العالية للسير في الطريق النير الممتد لرسالة جدهم الطاهر الصادق الأمين صلى الله عليه وآله. وحري بكل أم أن تقتدي بالزهراء عليها السلام، تستلهم منها الاستقامة والصراحة والصدق، فتحول ذلك إلى قدوة يقتدي بها الأطفال ويلتزمونها، حتى إذا ما ترعرعوا وتقدموا في السن نفعوا المجتمع بكل وعي وصلاح وإيمان.
حباك الله منه بكل فضل، وفضلك كله كرم وجود،
سينعم كل موالاك حقا، وفي الفردوس طاب له الخلود.
أما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، هكذا وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ابنته الزهراء عليها السلام، وهو الذي جاء ذكره في القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم مستمعينا الأحبة في كل مكان وكنساء خاصة في السير على نهج فاطمة وأبيها، إنك سميع الدعاء.
في أمان الله.
الحرف وردا طوع الأفق، واستعذب الحبر أن يلقى ثريا هوى وأن يعانى ريحان العلا العبقى. وتلألأت قسمات الطير في رغد إذ داعب النور تيها ما به صفقا. عنصر التكوين من ألطافها نبت الوجود وأينعت فيه البقاء، هي أم كل الكائنات لفضلها سجدت تخوم الشاهقات ترقق. يا فاطمة زهراء حسبها إنها حوت النبوة والولاية مرفقا، وهي الرضية باهل الهادي بها سادت نساء العالمين تسامقا. يا فاطمة زهراء حسبها إنها حوت النبوة والولاية مرفقا، وهي الرضية باهل الهادي بها سادت نساء.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. العدوان الأمريكي البريطاني يشن عدوانا جديدا على العاصمة اليمنية صنعاء. جيش الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة ويطالب بإخلائه فورا.